الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضمن الدورة العلمية في بيان عقيدتي ومنهج السلف الصالح والتي تقيمها الرئاسة العامة للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فهذه محاضرة بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز منهج السلف الصالح. لو نظرنا إلى واقع البلاد السعودية المسلمة لرأينا أن الجماعة الشرعية التي توافق ما جاء في الأحاديث الشريفة لوجدناها بانطباقها على هذه البلاد، حرسها الله بولاتها وعلمائها وشعبها. فالدعوة التي قامت عليها هذه البلاد والتي سار عليها الولاة والعلماء هي الدعوة إلى الإسلام بمعناه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح. فولي الأمر في هذه البلاد المسلمة قد أعطي البيعة من قبل أهل الحل والعقد في هذه البلاد، فأصبح إماما للمسلمين في المملكة العربية السعودية، وأصبحت طاعته في المعروف واجبة. وإن هذه الدولة منذ الأيام الأولى لقيامها قبل 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى، تلتزم بالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظام حكم ودولة. فالدولة تؤمن بهذا الإسلام والدعوة إليه وتطبيق أحكامه تطبيقا صافيا في جميع أحوال الناس، ومع التزامها بهذا الدين القويم أخذت بكل ما هو جديد مفيد من صناعات واختراعات ونظم في شتى الميادين طالما أنه لا يتعارض مع الإسلام، فحققت بحمد الله نجاحا منقطع النظير في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتعليمية، حتى تكاد تنعدم الأمية في المملكة العربية السعودية إن لم تكن انعدمت بالفعل. وما ذاك إلا للتجربة الكبيرة، فقد كانت تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق الشريعة تجربة كلية، ونجحت في ذلك نجاحا باهرا في القضاء على التخلف والجهل والإجرام وحفظ الأمن. وأصبحت بحمد الله وتوفيقه منارة هدى، ولقد شهد القريب والبعيد والعدو والصديق ما حققه الحكم بالشريعة من أمن وعرف الظلال في البلاد السعودية حرسها الله. يقول جورج أنتونيوس في كتابه يقظة العرب: إننا لا نبالغ إذا قلنا إن المملكة العربية السعودية قد بلغت في حفظ الأمن اليوم درجة تفوق كافة دول العالم، ولا يستثنى من ذلك عرقها في الحضارة. وقد احتضنت الدولة السعودية في أدوارها المختلفة الدعوة السلفية إلى أن كان عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فأعاد بناء الدولة من جديد وأقام هذا الكيان الإسلامي الكبير سائرا على منهج أجداده وأبائه حماية لعقيدة التوحيد ونشرا لها ودفاعا عنها، مبينا للناس المعنى الصحيح للسلفية وهو اتباع الكتاب والسنة. فيقول رحمه الله: أنا مبشر أدعو إلى دين الإسلام ولنشره بين الأقوام، أنا داعية لعقيدة السلف الصالح. يقول: وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن الخلفاء الراشدين. ويقول في خطاب له بمكة المكرمة: يسموننا الوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ نشأ عن الدعاية الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. وهذا يدل على فهمه الثاقب رحمه الله للإسلام، وأن امتثال الإسلام بمعناه الصحيح هو اتباع الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأضاف الله إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب ومخالفته ضلال. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم أجرا عظيما. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان ما أنا مثل ما أنا عليه وأصحابي. والمقصود من إرادة هذه النصوص هو التأكيد على أن المنهج الذي سار عليه الملك عبد العزيز يرحمه الله وكذلك أبناؤه من بعده هو اتباع الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. فالمملكة العربية السعودية قامت على الإسلام المبني على كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم السلف الصالح، فلذا اتسمت سياستها بالحكمة والعدل والتسامح مع المذاهب المعتبرة الفقهية. وبناء على هذا، فإن طلاب كليات الشريعة في المملكة العربية السعودية يدرسون فقه الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما في الفروع الفقهية. ولذا قال الملك عبد العزيز رحمه الله، قال: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله، وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: أحذركم أمرين، الأول الإلحاد في دين الله والخروج عن الإسلام في هذه البلاد المقدسة، فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبدا، ومن رأيت منه زيغا عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده، ومن العقوبة إلا أعظمها. الثاني السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الأمور المخلة بأمن البلاد وراحتها. ولا تزال هذه الدولة المباركة تعلن تمسكها بالإسلام والتزامها بالكتاب والسنة وتمسكها بما كان عليه السلف الصالح في كل مناسبة على لسان ولاة أمرها، رحم الله من مات منهم وحفظ الله الأحياء. ومن ذلك إنشاء الوزارات والإدارات الخاصة بالشؤون الدينية ونشر الإسلام، ومن ذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة العدل، الإفتاء، ورئاسة هيئة كبار العلماء، الرئاسة الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابطة العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والعناية به بالمدينة النبوية، مجمع الملك سلمان للسنة النبوية، مركز الملك سلمان للإغاثة، ويضاف إلى ذلك وجود جامعات إسلامية متخصصة في الشريعة وعلومها مثل الجامعة الإسلامية بالمدينة، ومعظم طلابها من خارج المملكة، وهي هدية حكومة المملكة لأبناء المسلمين في كل مكان، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى الإسلامية. ثم إن الجامعات الأخرى وهي ليست تخصصاتها شرعية توجد بها جميعها أقسام للدراسات الإسلامية، وهناك الشؤون الدينية بالقطاعات العسكرية بالأمن العام والحرس الوطني ووزارة الدفاع. ثم بحمد الله إن الدراسة في المدارس السعودية من الابتدائية وحتى آخر مرحلة الدكتوراه وضعت بحيث لا تتعارض مع الشريعة بحال من الأحوال. وهناك جهود عظيمة تقوم بها المملكة العربية السعودية في الخارج تتمثل في الدعوة والإغاثة ونشر الكتب النافعة وإنشاء المراكز الإسلامية وبناء المساجد في أنحاء المعمورة، ومد يد العون للمسلمين في كل مكان. وهذه الجهود العظيمة الموفقة لا يوجد لها نظير في أي بلاد أخرى. فالمملكة العربية السعودية تتمثل دين الإسلام دين الحق وتعمل به في شؤون حياتها، وهي الحاضنة للدعوة الإسلامية السلفية النقية من الانحرافات والشبهات منذ قيامها إلى اليوم. وهذا الأمر لا يجوز لداعية ولا لغيره أن يغفل عنه لا داخل المملكة ولا خارجها، للإقرار بالفضل بعد الله لأهله، وليس لأحد أن يزايد على المملكة العربية السعودية في هذا الأمر. هذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فنذكر ما يتيسر حسب الوقت المتاح. فقد أكد النظام الأساسي للحكم على التزام المملكة العربية السعودية بمنهج السلف الصالح، ولا يذكر منهج السلف الصالح إلا وذكرت المملكة، فقد أصبح معلما من معالمها العظيمة، ونص نظامها الأساسي على قيامها على هذا المنهج والدعوة إليه. قال الملك عبد العزيز عندما سئل عن دستور بلاده، قال: دستورنا القرآن، وهو يعني بذلك تقيده هو ودولته بأحكام الشريعة. وأول نظام وضع لها كان مادته من إملاء الملك عبد العزيز بمكة المكرمة في 16 من شهر صفر عام 45 و300 وألف، الموافق 26 و900 وألف للميلادي، ونشر في الجريدة الرسمية باسم التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية، وكان ذلك قبل توحيد أجزاء المملكة العربية السعودية بنحو 6 أعوام. ومن أهم ما في هذا النظام، المملكة مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولا الانفصال بوجه من الوجوه. الثاني: الدولة دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة في داخلها وخارجها. رابعا: إدارة المملكة بيد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، وهو مقيد بأحكام الشرع. هذا طبعا من إبناء الملك عبد العزيز نفسه، هو الذي أملاه. وأيضا جاء فيه جميع أحكام المملكة تكون منطبقة على أحكام كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح إلى غير ذلك من التعليمات. وتلتها تعديلات ودراسات وإضافات وتفصيلات جريا مع الأحداث والتجارب، ثم صدر في 27/8/1412 النظام الأساسي للحكم، والذي تمشي عليه الدولة إلى الآن، وهو بالجملة وفق الكتاب والسنة وفهم بفهم السلف الصالح. فقد جاء في النظام الأساسي للحكم المادة الأولى: المملكة العربية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله. هذه المادة الأولى. المادة الثانية: عيد الدولة هما عيد الفطر والأضحى، وتقويمها هو التقويم الهجري. المادة الخامسة: نظام الحكم، الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، وتسمية الدولة بالمملكة هذا جائز شرعا بلا شك، ولا ينافي ذلك الإسلام. يقول ابن تيمية: إن ثبوت الخلافة بالملك جائزة في شريعتنا، وأن ذلك لا ينافي العدل. والمادة السادسة تقول: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. جاء أيضا في المادة الخامسة: ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله وسنة رسوله، يختار الملك ولي عهد ويعفيه بأمر ملكي. وقد أجمع أهل العلم على جواز تعيين الخليفة القائم من ينوبه ويخلفه الأمر من بعده، سواء كان ذلك عند الاحتضار أو قبله. قال الخطابي: الاستخلاف سنة اتفق عليها العلماء من الصحابة، وهو اتفاق الأمة، ولم يخالف فيه، يقول الخطابي، إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وجعلوا وخلعوا ربقة الطاعة. وقال ابن حزم: عقد الإمامة يصح بوجوه، أولها وأفضلها، يقول، وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته، وسواء فعل ذلك في صحته أو مرضه وعند موته، إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بعمر، وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز. يقول: وهذا هو الوجه الذي نختاره، لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله، ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى، ومن انتشار الأمر وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع. جاء في المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. وهذا فيه الدلالة النصية على أن النظام يستمد أحكامه من الشريعة. جاء في المادة الثامنة: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. وجاء في المادة التاسعة: الأسرة يربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولياء الأمر واحترام النظام وتقييده. جاء في المادة العشرون: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. جاء في المادة السابعة الرابعة والعشرون: تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما ما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. جاء في المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة. جاء في المادة الرابعة والثلاثون: الدفاع عن العقيدة الإسلامية والوطن على كل مواطن. جاء في المادة الخامسة والأربعون: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله. جاء في المادة السادسة والأربعون: القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. وجاء في المادة 48 تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. جاء في المادة 55 يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية. المادة 67 تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يدفع المفسدة في شؤون الدولة وفق قواعد الشريعة الإسلامية. فهذا النظام بحمد الله فيه دلالة على التأصيل الإسلامي المطلق لسيادة الشريعة وفق النص على أن الدولة تحمي العقيدة الإسلامية وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله مما لا نظير له في أي دستور آخر. فدستور المملكة العربية السعودية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن المطهر والسنة المشرفة هما الحاكمان على أنظمة الدولة كما نص عليه الدستور، ولا سلطان فيها إلا للشريعة الغراء، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض ومردود، ويعتبر تطبيق الشريعة والدفاع عن العقيدة وعن الحرمين وعن هذه البلاد والقيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف من أهم واجبات الدولة. وما تقوم به هذه الدولة المباركة من خدمة عظيمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإمارة الحرمين ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار والعلماء والدعاة وأعمال الخير والبر والمساعدات الإنسانية في داخل بلاد المسلمين وخارجها، كل ذلك ناشئ من تطبيق ولاة الأمر للشريعة والاعتزاز بها والمحافظة عليها كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم. ومع ذلك تأخذ بكل جديد مفيد مما لا يتعارض مع الإسلام الحق. حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أذكر نماذج من كلام ملوك هذه البلاد في اعتزازهم بعقيدة السلف الصالح والذب عنها والدعوة إليها. فإن أقوال وأفعال ملوك هذه البلاد يدل دلالة واضحة وجلية على التزامهم بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. فجميع ملوك هذه البلاد يصرحون ويعلنون ذلك في المحافل الدولية والمحلية وعلى رؤوس الملا والأشهاد ويطبقون ذلك واقعا عمليا، فالأقوال تصدقها الأفعال. وفيما يلي أذكر جملا من كلامهم العاطر وأقوالهم الزكية وأفعالهم الشرعية، والتي حين تسمعها أو تقرأها كأنك تسمع وتقرأ لعالم سلفي عاش في القرون المفضلة، ولا أقول ذلك مبالغة، ففيما ستسمعون ما يؤكد ذلك. من المعروف عن مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز أنه سار على ما سار عليه آباؤه. قال الملك عبد العزيز رحمه الله: تعرفون أن أصل المعتقد كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه أصحاب محمد، ثم السلف الصالح من بعدهم، ثم من بعدهم أئمة المسلمين الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. فهؤلاء اعتقادهم واحد في الأصل. والكلام للملك عبد العزيز يقول: نحن والمذكورون أعلاه ما على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه في آخر الأمر هذا الكلام له يقول: أظهر الله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ثم من بعدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين، فلما رأى أسلافنا موافقتهم في أقوالهم وأفعالهم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله قبلوا ذلك وقاموا به وأظهره الله على أيديهم، ونحن يقول إن شاء الله على سبيلهم ومعتقدهم، نرجو أن يحيينا الله على ذلك ويعيننا عليه. وقال أيضا: حقيقة التمسك بدين الإسلام هو اتباع ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ويقول: وهذا هو الذي أدعو إليه، وما كان مخالفا لهذا القول فهو كذب وافتراء علينا. وقال أيضا: إن الدين الإسلام الصحيح في نظري هو أساس الرقي، ومن اعترضنا في ديننا أو وطننا قاتلناه حتى ولو كان أهل الأرض، وإن الإسلام ملك علينا قلوبنا وكل جوارحنا، ونسأل الله أن يميتنا على الإسلام ويحفظنا بالإسلام ويحفظ بنا وبالمسلمين الإسلام. ثم قال كلامه الذي سمعتموه قبل قليل، إلى أن قال رحمه الله تعالى: إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله، وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالص، إلا بكلمة التوحيد الخالصة. إن المسلمين بخير إذا اتفقوا وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله. يقول: ليتقدم المسلمون للعمل بذلك فيتفقون فيما بينهم على العمل بكتاب الله وسنة نبيه وبما جاء فيهما والدعوة إلى التوحيد الخالص، فإنني حينئذ أتقدم إليهم فأسير وإياهم جنبا إلى جنب في كل عمل يعملون وفي كل حركة يقومون بها. والله يقول: إني لا أحب الملك وأبهته ولا أبغي إلا مرضات الله والدعوة إلى التوحيد. ليتعاهد المسلمون فيما بينهم على التمسك بذلك وليتفقوا، فإني أسير وقتئذ معهم لا بصفة ملك أو زعيم أو أمير، بل بصفة خادم. أسير أنا وأسرتي وجيشي وبنو قومي، والله على ما نقول شهيد وهو خير الشاهدين. انتهى كلامه. وقال أيضا: إنني أعمل جهد طاقتي في سبيل إعلاء كلمة الله وإجلال وإحلال عقيدة السلف الصالح في نفوس المسلمين والعرب، لذلك أقول: أنا مبشر أدعو إلى دين الإسلام وأنشره بين الإسلام أولا، بين الأقوام أولا، وثانيا أنا داعي لعقيدة السلف، وعقيدة السلف هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن الخلفاء الراشدين، أما ما كان غير موجود فيها فأرجع بشأنها إلى أقوال الأئمة الأربعة فأخذ منها ما فيه صلاح المسلمين. فانظر كأنك تسمع لكلام إمام من أئمة المسلمين وعالم من علمائهم رحمهم الله تعالى. وقال أيضا: أنا عندي أمران لا أتهاون في شيء منهما ولا أتوانى في القضاء على من يحاول النيل منهما ولو بشعرة. الأول: كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني والله وبالله وتالله أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود فداء لهذه الكلمة، لا أظن بذلك، أي لا أبخل بذلك. والثاني: هذا الملك الذي جمع الله به شمل العرب بعد الفرقة وعزهم به بعد الذلة وكثرهم بعد القلة، فإن ذلك لا أدخر قطرة من دمي في سبيل الذود عن حوضه. قال رحمه الله ووفى بما قال، وناضل دون عقيدة الإسلام وجمع كلمة أهل هذه البلاد فأعزه الله ونصره. يقول في خطاب له: تعلمون أن الله سبحانه وتعالى من علينا وعليكم بنعمة الإسلام التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي مضمون مباني الإسلام الخمسة مع ما يتبع ذلك من شرائع وحقوق. فأكمل الله بنبيه الدين وأتم به النعمة وشرع الأحكام وأحل الحلال وحرم الحرام وأوجب علينا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عزمنا متوكلين على الله أن نقوم بالواجب ونعمل بما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نبين لكم الأمور التي حصل الاتفاق منا ومن علماء المسلمين عليها. فقد قررنا أن نعين هيئات في جميع بلدان المسلمين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومن أهم ذلك إلزام الناس بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، وحض الناس على تعليم دينهم والقيام بذلك. وقال رحمه الله تعالى في خطاب آخر موجه له، قال: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أعظم الواجبات وأهم المهمات، فلا صلاح للخاصة ولا للعامة في جميع القرى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلامه رحمه الله طويل وكثير في تعزيز هذا المنهج، نكتفي بهذا. ثم لو نظرنا بعد ذلك لأبنائه، فقد عاش ملوك هذه البلاد المباركة في كنف والدهم ورأوا وسمعوا حرصه الشديد على إقامة شعائر الدين الظاهرة والحفاظ عليها، وساروا على منهاجه. يقول الملك سعود رحمه الله تعالى: ليس لنا ما نعتصم به إلا عفو الله ورحمته بما نقدمه من إخلاص العبادة لله وحده والعمل بكتابه واتباع سنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وقال أيضا: إذا رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة رسولهم وسيرة الخلفاء الراشدين وجدوا فيها الرائد الراشد لبلوغ أسمى الغايات في التوحيد الخالص وفي حياتهم الاجتماعية ورفع مستواهم وجعلهم الأعلين وفي كل مكان. إخواني، كل ما أدعو إليه هو الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين، نقتفي آثارهم ونهتدي بهديهم ونتناصح فيما بيننا للعمل بذلك. وقال أيضا: إنا نبرأ إلى الله من كل عمل يخالف الشرع الشريف، فواجب أمرائنا تنفيذ الأحكام الشرعية على كائن من كان، وواجب قضاتنا الحكم بما أنزل الله والمبادرة لوضع الحق والعدل في موضعه كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وما عليه الخلفاء الراشدون. وهنا بعض الكلام للملك الملك فيصل يرحمه الله تعالى. في عهد الملك فيصل استمر الاهتمام بالشريعة والعمل بها، واستمر على نهج والده، ومما قاله رحمه الله تعالى في موسم حج عام 89,300 يعلن رفضه للأفكار والمبادئ الوافدة المخالفة للإسلام، وهو يخاطب المسلمين في موسم الحج. قال: كثير منا تنحوا والعياذ بالله عن عقيدتهم ودينهم، وتشبثوا بما يتلقونه من آراء وأفكار ومبادئ غربية كانت أم شرقية، ولكنها كلها تلتقي في نقطة واحدة، وهي محاولة هدم هذا الدين والقضاء على العقيدة الإسلامية، لأنهم يشعرون بأن الإسلام هو الحكم الوحيد الذي يقي أبناءه من شر عدوانهم ومكائدهم للمسلمين، ويمنع كل المسلمين في أنحاء المعمورة من الوقوع تحت رحمة أعدائهم وتحت سيطرتهم. ويقول رحمه الله تعالى: معنى العبادة هو توحيد الله وتحكيم شريعته، هذا لب العبادة. أما أننا نقول إننا مسلمون وإننا في زمرة المسلمين ونحكم ونحكم غير كتاب الله وسنة رسوله، فهذا لا يتفق مع الحق ولا يتفق مع العقل ولا المنطق. وقال أيضا: ندعو إلى تحكيم القرآن والشريعة الإسلامية كقانون أساسي ودستور للمسلمين، ومن يدعي أن تحكيم الشريعة الإسلامية سيكون عائقا أو مؤثرا في تقدم الشعوب أو البلاد فهو بين اثنين: إما جاهل لا يفهم من الشريعة الإسلامية شيئا، أو أنه جاحد أو معاند. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم أذكر بعض أقوال الملك خالد ابن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، فقد استمر على نهج أسلافه بالاهتمام بالحرمين الشريفين والحرص على جمع كلمة المسلمين والاهتمام بشعائر الإسلام الظاهرة، فكان من كلماته رحمه الله: أول النعم وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام، ولا يكون شكرها إلا باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى سخط الله وغضبه وحلول لعنته. وقال أيضا: من يقرأ القرآن بفهم وتدبر وتمعن فإنه يجد في آياته تشريعا إلهيا عظيما ودستورا سماويا لا يصل إلى مستواه أي تشريع أو دستور وضعي. العمل بما جاء في كتاب الله من أحكام وتشريعات كان وسيبقى مثالا فريدا لإقامة المجتمعات المثلى، كما هو الحال في المجتمعات الإسلامية التي انصهر أفرادها في بوتقة الإسلام. الأمة الإسلامية قاطبة من أقصاها إلى أقصاها، يقول، مطالبة بأن تحافظ على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله وتطبيق ما جاء فيهما تطبيقا ينبع من إيمانها الشديد بأن فيهما خلاص البشرية مما تعانيها اليوم من تعلق بأوضار المادة وبعد عن الدين. وحينما يتم ذلك فإن الأمة الإسلامية تستطيع تنمية مجتمعاتها وتعمل على تطويرها وفق أحدث الأساليب العلمية مسترشدة في كل ما يصدر عنها من الكتاب والسنة. وقال رحمه الله: إن أول مراحل العمل أن نصلح ما بأنفسنا وأن نلتزم بعقيدتنا وأن نجعل أعمال سلف هذه الأمة نبراسا يضيء لنا الطريق على هدي كتاب الله وسنة نبيه. والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ففي الداخل حرصنا على تطبيق الشريعة وتحكيمها في جميع شؤوننا في حياتنا، وعلى النطاق الخارجي حكمت الشريعة الإسلامية تعاملنا مع الآخرين، واتضح للجميع كيف يدعو هذا الإسلام الحنيف إلى سعادة البشرية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم أذكر بعض أقوال الملك فهد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: لقد تأسس الحكم في هذا البلد العزيز علينا وعلى المسلمين على تقوى الله وإقامة حدود الله والتمسك بتعاليم العقيدة الإسلامية نصا وروحا وقولا وفعلا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقيم العدل بين الناس ونفشي السلام ونصل الأرحام. قال: أما بالنسبة لهذا البلد فهو إن شاء الله بحول الله وقوته سيبقى دائما وأبدا متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله في جميع أموره كلها العامة والخاصة، ومن خالف هذه العقيدة من أي أمر كان فسوف لا يعمل به أبدا، وما خالف الشريعة فلن يعمل به أبدا. ويقول: ومن فضل رب العزة والجلال أن جعل هذه البلاد وشعبها في خدمة الإسلام وفي خدمة بيت الله الحرام ومكة المكرمة ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن طبيعة هذه البلاد وواجبات أهلها تختلف عن أي بلاد أخرى، وعلى هذا الأساس لن نقتبس أي مبدأ إن كان من المبادئ التي يعدونها تنظيمية لحياتهم الاجتماعية إلا ما جاء من الأمور المفيدة للإسلام والمسلمين، بشرط أن لا تختلف أو تخالف ما أوضحه الله عز وجل في كتابه ورسوله الكريم في سنته وخلفاؤه الراشدون وأئمة المسلمين. إذا نحن لا نهتم أبدا بأي حال من الأحوال من يريد أن يقول إن هذا البلد بلدا متأخرا، وقيل هذا مع مزيد الأسف من بعض البلدان العربية وخلافها، هذا البلد متخلف. لماذا نكون متأخرين أو متخلفين؟ يقولون لأننا متمسكون بكتاب الله وسنة نبيه، وهذا عز وفخر نفتخر به ونعتز به. وعلى هذا الأساس أريد أن أوضح، يقول بصفتي كلفت أو وجدت نفسي في هذا المركز الذي أنا فيه، فأقول أعاهد الله عز وجل أن تكون العقيدة الإسلامية هي الأساس والقاعدة والمنطلق، وما خالفها لن نهتم به ولن نتبعه ولا يهمنا. من أراد أن يقول أو يتكلم كبيرا كان أو صغيرا، نحن أقوى بالله عز وجل، ومن أراد أن يحاججنا فسوف نتغلب عليه، لأننا نعتمد على قدرة الله العزيز القدير وعلى ما أنزل على ما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به الرسول وخلفاؤه الراشدون وأئمة المسلمين. وقال رحمه الله: إن دولتكم التي قامت من أكثر من 250 عاما توحدت، وتوحدت منذ ما يزيد على 70 عاما، يقول اتخذت كتاب الله وسنة رسوله أساسا للحكم. طبعا الذي وضع النظام الأساسي للحكم وأطره تأطيرا أخيرا هو الملك فهد رحمه الله تعالى. يقول اتخذت كتاب الله وسنة رسوله أساسا للحكم وإدارة شؤون البلاد، وصبغت ذلك في تعاملها وعلاقاتها مع الدول المختلفة، وسنظل بمشيئة الله تعالى متمسكين بمبدأ العقيدة الإسلامية، لأننا نعرف أن في ذلك عزنا وسوددنا ونصرتنا. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولينصرن الله من ينصره. إن الواجب علينا هو التمسك بشريعة الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، فما دمنا نتمسك بالإسلام عقيدة ومنهجا وتطبيقا وعملا فإن الله معنا. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس لا يصدر مثله إلا من مؤمن سلفي موحد متبع. أذكر بعد ذلك بعض أقوال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. يقول: نحن في المملكة العربية السعودية نحمد الله عز وجل أن هدانا إلى التمسك بشرعه الحكيم وجعلنا مطبقين له في حياتنا وفي جميع أمورنا، وأن ثوابت هذا الدين وقواعد الدين وأحكامه هي المرجع لنا في كل التصرفات، إليها نحتكم ومنها نصدر وعنها نرد، وهذا مبنى عزنا وأساس فخرنا، وعليه قامت سياستنا منذ أرسى دعائم هذا الدولة مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن تغمده الله برحمته. فكتاب الله وسنة رسوله هما الحاكمان في هذا البلد على كل الأمور، وإن الخير كل الخير في التمسك بهما والعمل بما جاء فيهما والدعوة إليهما بالتي هي أحسن، والشر كل الشر في البعد عنهما وتعطيل أحكامهما والتحاكم إلى غيرهما، عملا بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وبقوله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله شديد العقاب. وقال أيضا رحمه الله تعالى: الواجب على المسلمين التمسك بتعاليم الإسلام وتطبيقها حق التطبيق والتحلي بالأخلاق الحميدة والاتصاف بها قولا وعملا، وأن يكونوا على يقين أنه لا عزة لهم في هذه الدنيا ولا فلاح لهم إلا باتباع صراط الله المستقيم والتمسك بكتابه الكريم وسنة رسوله والأرض عليهما بالنواجذ، فذلك والله عز الدنيا والآخرة. أيها الأخوة الكرام، يقول: ونحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد مستقيمون على شرع الله، متبعون لصراطه المستقيم، نلتزم في علاقاتنا وارتباطاتنا وقراراتنا بذلك، وقد قامت هذه الدولة منذ تأسيسها على التمسك بشرع الله وتطبيق أحكامه وقواعده في جميع أمورها، وقدوتنا في ذلك الخلفاء الراشدون والصالحون من سلف هذه الأمة، لا مذهب لنا سوى ذلك، ولا نبتغي عنه بدلا، ولا نحيد عنه قيد أنملة، وهذا ما ندين الله به ونعلنه على رؤوس الأشهاد، ويحكم سياستنا داخليا وخارجيا، فكتاب الله وسنة رسولهما الحاكمان في هذا البلد على كل الأمور. ثم أذكر بعض كلام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونصره. قال: نحن دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما جاء في النظام الأساسي للحكم، فهذه الدولة قامت على العقيدة، ونحمد الله أن جعل هذه البلاد تحكم بالشريعة، فهي بلد الحرمين وبلد قبلة المسلمين، وهذا التكريم من الله يجب علينا أن نحافظ عليه، أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيقا لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول حفظه الله: لقد يسر الله عز وجل لهذه الدولة مصلحا كبيرا، هو شيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وآزره وعضده الإمام محمد بن سعود، فقامت هذه الدولة في عام 57 و100 للهجرة، ولا تزال مستمرة والحمد لله. وعندما قام الملك عبد العزيز وجمع شمل هذه البلاد ووحد هذه البلاد بتوفيق من الله عز وجل وبسط الأمن فيها، إنما أقامها في سبيل إيمانه بالله واعتماده على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين وما سار عليه سلف الأمة الصالحين والدعوة إليه. وإننا نحمد الله أن هذا المنهج هو السائد. وقال أيضا: والدولة كما هو موجود في النظام الأساسي للحكم دستورها الإسلام، كتاب الله وسنة رسوله، هذا دستور الدولة قبل كل شيء، ولذلك فإن أي شيء يتنافى مع دستورها لا نقبله إطلاقا، لكننا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجد خيرا إبراس لنا سنة المصطفى، وهي المصدر الثاني الذي يأتي بعد كتاب الله، فعلينا التأسي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بخلفائه الراشدين والصالحين من أئمة المسلمين. هذا يا إخوان المنهج الذي يجب أن ننهجه. وقال أيضا: نحن المسلمون يجب أن نعرف معرفة تامة أن عزنا وكرامتنا وتقدمنا ينبع من كتاب ربنا وسنة رسولنا، ومن يعتقد أن الكتاب يقول أن الكتاب والسنة عائق للتطور أو التقدم فهو لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآن. إن جميع الحقوق التي تسعى البشرية إليها من إسعاد البشري ومن رفع مستوى المعيشة ومن التراحم بين الناس ومن الشورى ومن حفظ حقوق الإنسان من كل المقاييس والمعايير التي يدعيها ويقول بها الناس في هذا الزمان، فهي محفوظة في كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كان هناك تقصير فهو منا كبشر وكمسلمين وليس من الكتاب والسنة. وقال في كلمته في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى مبينا ومؤكدا فيها التزام المملكة بالكتاب والسنة، مستعرضا فيها سياستها الداخلية والخارجية المنطلقة من مبادئ الإسلام الثابتة، يقول: لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية يشهد بها الجميع، إلى أن قال: إن دولتكم ماضية على ما قامت عليه منذ تأسيسها. وقال أيضا لعل نختم به، قال عند افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، قال حفظه الله مؤكدا التزام المملكة العربية السعودية بدين الإسلام الدين القويم المتمثل في الكتاب والسنة وفق ما كان عليه السلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، يقول لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله وسخرت إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين الشريفين. إن دولتكم دولة الإسلام الدين القويم الذي نزل على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم دين الوسطية والتسامح، نعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم، فهم قدوتنا ومثلنا الأعلى، وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالا لقول المصطفى إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وبنفس القدر سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط بدين الله عز وجل. وقال صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى، رؤيتنا لدولتنا ولبلادنا أنها دولة قوية مزدهرة دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية. وقال أيضا حفظه الله دولتنا دولة قائمة على الإسلام. فمما تقدم ذكره وهو نذر يسير من أقوال ملوك هذه البلاد الميامين التي تدل دلالة واضحة على تمسك هذه الدولة المباركة وحكامها بهذا الدين العظيم على المنهج القويم المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه وفق فهم السلف الصالح، وحرصهم البالغ على العمل بهذا الدين والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتزازهم بهذا الدين وصدعهم به وإعلاؤه في جميع الأصعدة المحلية والعربية والإسلامية والدولية حتى أصبحت بلادنا بحمد الله مثالا يحتذى به في كل خير والحمد لله. وأذكر جملة من كلام أهل العلم الكبار وما قالوه عن قيام هذه الدولة وما زالت على منهج السلف الصالح، فالعلماء يشهدون لهذه الدولة المباركة بأنها اتخذت في حكمها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم منهجا وطريقة وأسوة يلتزمونه اعتقادا وقولا وعملا ودعوة إلى ذلك، فهي تأخذ بكل جديد مفيد ليس فيه مخالفة للشريعة. فأذكر نماذج من أقوال الأئمة والعلماء الأعلام في ذلك. يقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ المتوفى سنة 40 و300 وألف، فاشكروا نعمة الله عليكم بما من به من إمامة إسلامية تدعوكم إليه ظاهرا وباطنا، مما سمعتم وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاجرين لأجل دينهم لا لقصد سوى ذلك، يعرف ذلك من عرفه ولا يجحده إلا منافق فارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. ثانيا أيضا قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد العزيز بن عبد الله العنقري والشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نحوا مما قاله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. ثالثا قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ الذي كان مفتي المملكة، يقول فحكومتنا بحمد الله شرعية دستورها الكتاب كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول وفي كل موسم حج تأتي وفود الحجيج من جميع أقطار الدنيا لا وكثرة أعدادهم الهائلة لا تخفى، فيسعهم جمال العدل والإنصاف والرخاء والطمأنينة وحفظ جميع ما لم حفظ جميع ما يهمهم، وذلك كله بفضل الله ثم بعدالة هذا النظام السماوي الذي تسير عليه هذه البلاد. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مبينا حقيقة دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومثنيا على الحكام من آل سعود لمناصرتهم ومؤازرتهم لهذه الدعوة، وموضحا ما لهذه الدعوة والدولة المباركة من آثار طيبة وخدمات جليلة تجاه الإسلام والمسلمين. فقال رحمه الله: إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي الدعوة الإسلامية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة، ولهذا نجحت وحققت آثارا عظيمة من كثر، ومع تحقيقها لهذه الأمور العظيمة وتحقيقها لهذه الآثار مضافا إلى ذلك، ومع ذلك كثر أعداؤها ومعارضوها في العالم الإسلامي أثناء قيامها، وذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول: وهذه الدعوة وإن كانت سلسلة دعوة الإصلاح ومرتبطة بمذهب السلف الصالح السابق لها ولم تخرج عنه، إلا أنها تستحق المزيد من الدراسة والعناية وتبصير الناس بها، لأن الكثير من الناس لا يزال جاهلا حقيقتها، ولأنها أثمرت ثمرات عظيمة لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة، وذلك لما ترتب عليها من قيام مجتمع يحكمه الإسلام ووجود دولة تؤمن بهذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقا صافيا في جميع أحوال الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك، مما جعل بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول: إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها، ولا تزال، والكلام للشيخ عبد العزيز رحمه الله، هذه البلاد بحمد الله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافات التي أضرت بكثير من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها، والمملكة حكاما وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. وقال أيضا: الجماعة الذين على الحق قائمة في هذه البلاد وتوجد في بلاد أخرى ولو كانت الدولة فاسدة، فالأقليات المسلمة ولو كانوا فيها 10 فرئيسهم إمامهم. هذا أثناء إجابة للسؤال لما سئل عن وجود مسلمين في أقليات. وقال أيضا: وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة، لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل، بل الواجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة، ويتناصح ويتواصى بالحق هكذا كان طريق المؤمنين، وهكذا حكم الإسلام، وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الأداء لهذه الدولة أداء للحق، أداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة من حولنا، من جيراننا، من الذي يدعو للتوحيد ويحكم الشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ من أين هو؟ أين الدولة التي تقوم بالشريعة غير هذه الدولة؟ أسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. سادسا، قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: نحن في بلد، في هذا البلد ولله الحمد، بلاد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وهي من خيرة ما نعلمه في بلاد المسلمين تطبيقا للشريعة، وهذا أمر مشاهد. وقال أيضا: أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم، والحج قائم، والدروس في المساجد قائمة، إلا من حصلت منه مخالفة أو خشي منه فتنة فهذا ولا بد أن يمنع دفعا للشر وأسباب الشر. وقال رحمه الله تعالى: لا نقول إنها خالية عن هذه البلاد من كل ظلم أو خطأ، لكن والحمد لله أخف، ولكن الظلم إذا نسبته للعدل وجدت أنه لا شيء، ولو لم يكن فيها إلا تطبيق التوحيد والعمل الظاهر بالشريعة فالمحاكم موجودة، وهيئات الأمر بالمعروف موجودة، والخير الكثير موجود. وقال رحمه الله: أشهد الله تعالى على ما أقول. الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: أشهد الله تعالى على ما أقول، وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الإسلام بمثل ما تطبقه هذه البلاد عن المملكة العربية السعودية. يقول: وهذا بلا شك من نعم الله علينا، فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم، بل ولنكن مستزيدين من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم، لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق الشريعة. إننا في هذه البلاد نعيش في نعمة بعد فقر، وأمن بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم، يتمنون زوال ما نحن فيه، ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملون لهدم الكيان الشامخ. وقال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، الأستاذ بالجامعة الإسلامية، إن الدولة السعودية نشرت العقيدة السلفية، عقيدة السلف الصالح، بعد مدة من انقطاع والبعد عنها إلا عند ثلة من الناس. وقال أيضا أن المملكة العربية السعودية دولة سلفية. وقال أيضا كان الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في زمن كان للشرك فيه أرفع منار، فهدم أعلامها ونكسها على الأدبار، وأسس دولة على الكتاب وسنة النبي المختار بمساعدة من الإمام محمد بن سعود. ونرجو من الله أن تكون الحكومة السعودية هي المعنية بالحديث المعروف، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم. وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، إن هذه الدولة السعودية ولله الفضل والمنة انطلقت من هذا المنطلق، دعوة إلى الله وقيام دولة على أساس من كتاب الله وسنة رسوله وتحكيم شرع الله والعمل بذلك. نرجو الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يوفق الله قادة الأمة للعمل بشرع الله وتحكيم دينه. وقال أيضا حفظه الله تعالى، إن هذه البلاد ولله الفضل والمنة تعيش في أمن واستقرار عديم النظير، فأهلها آمنون مستقرون، يعيشون نعمة الأمن العظيمة التي منحهم الله إياها، وذلك بفضل تحكيم شرع الله وتنفيذ حدوده وإقامة شريعته وتحكيم هذا الشرع في أرجاء البلاد، فصارت هذه البلاد مضرب المثل في الأمن والاستقرار. وإنما حصل هذا الأمن بتحكيم شرع الله وتنفيذ حدود الله. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فليس عندنا والحمد لله شيء من مظاهر الشرك التي توجد في البلاد الأخرى. بلادنا بلاد التوحيد، بلاد العقيدة، بلاد الدعوة، وكذلك عندنا وحدة المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله، فنحن والحمد لله نحكم بكتاب الله وسنة رسوله على الصغيرة والكبيرة، نطبق الحدود، نقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ننفذ الحدود، وهذه نعمة عظيمة من الله به سبحانه وتعالى على قيادتنا والحمد لله. وقيادتنا والحمد لله مسلمة قامت على الكتاب والسنة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. لا أقول بأننا قد كملنا من كل الوجوه، عندنا نقص، ولكن هذا يمكن إصلاحه بالتعاون على البر والتقوى والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والتناصح. وقال أيضا، هذه البلاد مقصودة مغزوة، لأنها هي البلاد الباقية التي تمثل منهج السلف الصالح، وهي البلاد الآمنة من الفتن ومن الثورات ومن الانقلابات، فهي بلاد ولله الحمد يرفرف عليها الأمن والأمان ومنهج السلف الصالح. فهذه جملة من أقوال العلماء الكبار الناصحين للأمة، العاملين بالكتاب والسنة، العارفين بمقاصد الشريعة وأحوال الأمة، تشهد بأن هذه الدولة مطبقة للشريعة الإسلامية، وأن إمامها إمام شرعي، فليس لأحد من الرعية أن ينازع في هذا الأمر، بل يجب عليه السمع والطاعة في غير معصية الله في المنشط والمكره والعسر واليسر، ويحرم التأليب والإثارة والخروج عليها بجميع صوره وأشكاله، ويحرم كل ما ينافي السمع والطاعة في المعروف وحل البيعة. وأذكر الجميع بأننا في هذه البلاد السعودية المسلمة ننعم والحمد لله والمنة بالإسلام والعمل به والدعوة إليه على هدي من كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم السلف الصالح تحت ولاية إسلامية تحكم فينا بشرع الله، وليس لأحد أن يزايد عليها في ذلك إلا من سفه نفسه وظلمها. فلا يجوز لأحد من أبناء هذه البلاد أن يوجد حزبا أو ينشي جماعة أو ينضم إلى جماعة مخالفة للمنهج الحق الذي قامت عليه بلادنا وسار عليه علماؤنا، فيشق بذلك الطاعة ويخالف الجماعة ويكون سببا للفرقة والاختلاف. حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمرنا وعلماءنا وأهل بلدنا من كل سوء ومكروه، ورد كيد أعداء هذه البلاد في نحورهم، وكفانا وكفى المسلمين شرورهم في هذه. فهذه البلاد بواقعها ودستورها مثال يحتذى ونموذج يقتدى به في كافة المجالات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضمن الدورة العلمية في بيان عقيدتي ومنهج السلف الصالح والتي تقيمها الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، فهذه محاضرة بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز منهج السلف الصالح. لو نظرنا إلى واقع البلاد السعودية المسلمة لرأينا أن الجماعة الشرعية التي توافق ما جاء في الأحاديث الشريفة لوجدناها بانطباقها على هذه البلاد حرسها الله بولاتها وعلمائها وشعبها. فالدعوة التي قامت عليها هذه البلاد والتي سار عليها الولاة والعلماء هي الدعوة إلى الإسلام بمعناها الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح. فولي الأمر في هذه البلاد المسلمة قد أعطي البيعة من قبل أهل الحل والعقد في هذه البلاد، فأصبح إماما للمسلمين في المملكة العربية السعودية، وأصبحت طاعته في المعروف واجبة. وأن هذه الدولة منذ الأيام الأولى لقيامها قبل 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى، تلتزم بالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظام حكم ودولة. فالدولة تؤمن بهذا الإسلام والدعوة إليه وتطبيق أحكامه تطبيقا صافيا في جميع أحوال الناس. ومع التزامها بهذا الدين القويم أخذت بكل ما هو جديد مفيد من صناعات واختراعات ونظم في شتى الميادين طالما أنه لا يتعارض مع الإسلام، فحققت بحمد الله نجاحا منقطع النظير في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتعليمية، حتى تكاد تنعدم الأمية في المملكة العربية السعودية إن لم تكن انعدمت بالفعل، وما ذاك إلا للتجربة الكبيرة. فقد كانت تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق الشريعة تجربة كلية، ونجحت في ذلك نجاحا باهرا في القضاء على التخلف والجهل والإجرام وحفظ الأمن. وأصبحت بحمد الله وتوفيقه منارة هدى، ولقد شهد القريب والبعيد والعدو والصديق ما حققه الحكم بالشريعة من أمن وارف الظلال في البلاد السعودية حرسها الله. يقول جورج أنتونيوس في كتابه يقظة العرب: إننا لا نبالغ إذا قلنا إن المملكة العربية السعودية قد بلغت في حفظ الأمن اليوم درجة تفوق كافة دول العالم، ولا يستثنى من ذلك عرقها في الحضارة. وقد احتضنت الدولة السعودية في أدوارها المختلفة الدعوة السلفية إلى أن كان عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فأعاد بناء الدولة من جديد، وأقام هذا الكيان الإسلامي الكبير سائرا على منهج أجداده وأبائه حماية لعقيدة التوحيد ونشرا لها ودفاعا عنها، مبينا للناس المعنى الصحيح للسلفية وهو اتباع الكتاب والسنة. فيقول رحمه الله: أنا مبشر أدعو إلى دين الإسلام ولنشره بين الأقوام، أنا داعية لعقيدة السلف الصالح. يقول: وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن الخلفاء الراشدين. ويقول في خطاب له بمكة المكرمة: يسموننا الوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ نشأ عن الدعاية الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. وهذا يدل على فهمه الثاقب رحمه الله للإسلام، وأن امتثال الإسلام بمعناه الصحيح هو اتباع الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأضاف الله إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب ومخالفته ضلال. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم أجرا عظيما. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان ما أنا مثل ما أنا عليه وأصحابي. والمقصود من إرادة هذه النصوص هو التأكيد على أن المنهج الذي سار عليه الملك عبد العزيز يرحمه الله وكذلك أبناؤه من بعده هو اتباع الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. فالمملكة العربية السعودية قامت على الإسلام المبني على كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم السلف الصالح، فلذا اتسمت سياستها بالحكمة والعدل والتسامح مع المذاهب المعتبرة الفقهية. وبناء على هذا، فإن طلاب كليات الشريعة في المملكة العربية السعودية يدرسون فقه الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما في الفروع الفقهية. ولذا قال الملك عبد العزيز رحمه الله قال: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله، وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: أحذركم أمرين، الأول الإلحاد في دين الله والخروج عن الإسلام في هذه البلاد المقدسة، فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبدا، ومن رأيت منه زيغا عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده، ومن العقوبة إلا أعظمها. الثاني السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الأمور المخلة بأمن البلاد وراحتها. ولا تزال هذه الدولة المباركة تعلن تمسكها بالإسلام والتزامها بالكتاب والسنة وتمسكها بما كان عليه السلف الصالح في كل مناسبة على لسان ولاة أمرها، رحم الله من مات منهم وحفظ الله الأحياء. ومن ذلك إنشاء الوزارات والإدارات الخاصة بالشؤون الدينية ونشر الإسلام، ومن ذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة العدل، الإفتاء، ورئاسة هيئة كبار العلماء، الرئاسة الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابطة العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والعناية به بالمدينة النبوية، مجمع الملك سلمان للسنة النبوية، مركز الملك سلمان للإغاثة. ويضاف إلى ذلك وجود جامعات إسلامية متخصصة في الشريعة وعلومها مثل الجامعة الإسلامية بالمدينة، ومعظم طلابها من خارج المملكة، وهي هدية حكومة المملكة لأبناء المسلمين في كل مكان، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى الإسلامية. ثم إن الجامعات الأخرى وهي ليست تخصصاتها شرعية توجد بها جميعها أقسام للدراسات الإسلامية، وهناك الشؤون الدينية بالقطاعات العسكرية بالأمن العام والحرس الوطني ووزارة الدفاع. ثم بحمد الله إن الدراسة في المدارس السعودية من الابتدائية وحتى آخر مرحلة الدكتوراه وضعت بحيث لا تتعارض مع الشريعة بحال من الأحوال. وهناك جهود عظيمة تقوم بها المملكة العربية السعودية في الخارج تتمثل في الدعوة والإغاثة ونشر الكتب النافعة وإنشاء المراكز الإسلامية وبناء المساجد في أنحاء المعمورة، ومد يد العون للمسلمين في كل مكان. وهذه الجهود العظيمة الموفقة لا يوجد لها نظير في أي بلاد أخرى. فالمملكة العربية السعودية تتمثل دين الإسلام دين الحق وتعمل به في شؤون حياتها، وهي الحاضنة للدعوة الإسلامية السلفية النقية من الانحرافات والشبهات منذ قيامها إلى اليوم. وهذا الأمر لا يجوز لداعية ولا لغيره أن يغفل عنه لا داخل المملكة ولا خارجها، للإقرار بالفضل بعد الله لأهله، وليس لأحد أن يزايد على المملكة العربية السعودية في هذا الأمر. هذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فنذكر ما يتيسر حسب الوقت المتاح. فقد أكد النظام الأساسي للحكم على التزام المملكة العربية السعودية بمنهج السلف الصالح، ولا يذكر منهج السلف الصالح إلا وذكرت المملكة، فقد أصبح معلما من معالمها العظيمة، ونص نظامها الأساسي على قيامه على هذا المنهج والدعوة إليه. قال الملك عبد العزيز عندما سئل عن دستور بلاده قال دستورنا القرآن، وهو يعني بذلك تقيده هو ودولته بأحكام الشريعة. وأول نظام وضع لها كان مادته من إملاء الملك عبد العزيز في مكة المكرمة في 16 من شهر صفر عام 45 و300 ألف الموافق 26 و900 ألف للميلاد، ونشر في الجريدة الرسمية باسم التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية، وكان ذلك قبل توحيد أجزاء المملكة العربية السعودية بنحو 6 أعوام. ومن أهم ما في هذا النظام، المملكة مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولا الانفصال بوجه من الوجوه. الثاني، الدولة دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة في داخلها وخارجها. رابعا، إدارة المملكة بيد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل، وهو مقيد بأحكام الشرع. هذا طبعا من إبناء الملك عبد العزيز نفسه، هو الذي أملاه. وأيضا جاء فيه جميع أحكام المملكة تكون منطبقة على أحكام كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح إلى غير ذلك من التعليمات. وتلتها تعديلات ودراسات وإضافات وتفصيلات جريا مع الأحداث والتجارب، ثم صدر في 27/8/1412 النظام الأساسي للحكم، والذي تمشي عليه الدولة إلى الآن، وهو بالجملة وفق الكتاب والسنة وفهم بفهم السلف الصالح. فقد جاء في النظام الأساسي للحكم المادة الأولى: المملكة العربية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله. هذه المادة الأولى. المادة الثانية: عيد الدولة هما عيد الفطر والأضحى، وتقويمها هو التقويم الهجري. المادة الخامسة: نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، وتسمية الدولة بالمملكة هذا جائز شرعا بلا شك، ولا ينافي ذلك الإسلام. يقول ابن تيمية: إن ثبوت الخلافة بالملك جائزة في شريعتنا، وأن ذلك لا ينافي العدل. والمادة السادسة تقول: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. جاء أيضا في المادة الخامسة: ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله وسنة رسوله، يختار الملك ولي عهد ويعفيه بأمر ملكي. وقد أجمع أهل العلم على جواز تعيين الخليفة القائم من ينوبه ويخلفه الأمر من بعده، سواء كان ذلك عند الاحتضار أو قبله. قال الخطابي: الاستخلاف سنة اتفق عليها العلماء من الصحابة، وهو اتفاق الأمة، ولم يخالف فيه، يقول الخطابي، إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وجعلوا وخلعوا ربقة الطاعة. وقال ابن حزم: عقد الإمامة يصح بوجوه، أولها وأفضلها، يقول، وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته، وسواء فعل ذلك في صحته أو مرضه وعند موته، إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بعمر، وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز. يقول: وهذا هو الوجه الذي نختاره، لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ومن انتشار الأمر وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع. جاء في المادة السابعة يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وهذا فيه الدلالة النصية على أن النظام يستمد أحكامه من الشريعة. جاء في المادة الثامنة يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. وجاء في المادة التاسعة الأسرة يربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولياء الأمر واحترام النظام وتقييده. جاء في المادة العشرون تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. جاء في المادة السابعة الرابعة والعشرون تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما ما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. جاء في المادة السادسة والعشرون تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة. جاء في المادة الرابعة والثلاثون الدفاع عن العقيدة الإسلامية والوطن على كل مواطن. جاء في المادة الخامسة والأربعون مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله. جاء في المادة السادسة والأربعون القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. وجاء في المادة الثامنة والأربعون تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. جاء في المادة الخامسة والخمسون يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية. المادة السابعة والستون تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يدفع المفسدة في شؤون الدولة وفق قواعد الشريعة الإسلامية. فهذا النظام بحمد الله فيه دلالة على التأصيل الإسلامي المطلق لسيادة الشريعة وفق النص على أن الدولة تحمي العقيدة الإسلامية وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله مما لا نظير له في أي دستور آخر. فدستور المملكة العربية السعودية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن المطهر والسنة المشرفة هما الحاكمان على أنظمة الدولة كما نص عليه الدستور، ولا سلطان فيها إلا للشريعة الغراء، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض ومردود، ويعتبر تطبيق الشريعة والدفاع عن العقيدة وعن الحرمين وعن هذه البلاد والقيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف من أهم واجبات الدولة، وما تقوم به هذه الدولة المباركة من خدمة عظيمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإمارة الحرمين ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار والعلماء والدعاة وأعمال الخير والبر والمساعدات الإنسانية في داخل بلاد المسلمين وخارجها، كل ذلك ناشئ من تطبيق ولاة الأمر للشريعة والاعتزاز بها والمحافظة عليها كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم. ومع ذلك تأخذ بكل جديد مفيد مما لا يتعارض مع الإسلام الحق. حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أذكر نماذج من كلام ملوك هذه البلاد في اعتزازهم بعقيدة السلف الصالح والذب عنها والدعوة إليها. فإن أقوال وأفعال ملوك هذه البلاد يدل دلالة واضحة وجلية على التزامهم بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. فجميع ملوك هذه البلاد يصرحون ويعلنون ذلك في المحافل الدولية والمحلية وعلى رؤوس الملا والأشهاد، ويطبقون ذلك واقعا عمليا، فالأقوال تصدقها الأفعال. وفيما يلي أذكر جملا من كلامهم العاطر وأقوالهم الزكية وأفعالهم الشرعية، والتي حين تسمعها أو تقرأها كأنك تسمع وتقرأ لعالم سلفي عاش في القرون المفضلة، ولا أقول ذلك مبالغة، ففيما ستسمعون ما يؤكد ذلك. من المعروف عن مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز أنه سار على ما سار عليه آباؤه. قال الملك عبد العزيز رحمه الله: تعرفون أن أصل المعتقد كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه أصحاب محمد، ثم السلف الصالح من بعدهم، ثم من بعدهم أئمة المسلمين الأربعة: الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. فهؤلاء اعتقادهم واحد في الأصل. والكلام للملك عبد العزيز يقول: نحن والمذكورون على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه في آخر الأمر هذا الكلام له يقول: أظهر الله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ثم من بعدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين. فلما رأى أسلافنا موافقتهم في أقوالهم وأفعالهم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله قبلوا ذلك وقاموا به وأظهره الله على أيديهم. ونحن يقول: إن شاء الله على سبيلهم ومعتقدهم نرجو أن يحيينا الله على ذلك ويعيننا عليه. وقال أيضا: حقيقة التمسك بدين الإسلام هو اتباع ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. ويقول: وهذا هو الذي أدعو إليه، وما كان مخالفا لهذا القول فهو كذب وافتراء علينا. وقال أيضا: إن الدين الإسلامي الصحيح في نظري هو أساس الرقي، ومن اعترضنا في ديننا أو وطننا قاتلناه حتى ولو كان أهل الأرض، وإن الإسلام ملك علينا قلوبنا وكل جوارحنا، ونسأل الله أن يميتنا على الإسلام ويحفظنا بالإسلام ويحفظ بنا وبالمسلمين الإسلام. ثم قال كلامه الذي سمعتموه قبل قليل، إلى أن قال رحمه الله تعالى: إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله، وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالص، إلا بكلمة التوحيد الخالصة. إن المسلمين بخير إذا اتفقوا وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله. يقول: ليتقدم المسلمون للعمل بذلك فيتفقون فيما بينهم على العمل بكتاب الله وسنة نبيه وبما جاء فيهما والدعوة إلى التوحيد الخالص، فإنني حينئذ أتقدم إليهم فأسير وإياهم جنبا إلى جنب في كل عمل يعملون وفي كل حركة يقومون بها. والله يقول: إني لا أحب الملك وأبهته، ولا أبغي إلا مرضات الله والدعوة إلى التوحيد. ليتعاهد المسلمون فيما بينهم على التمسك بذلك وليتفقوا، فإني أسير وقتئذ معهم، لا بصفة ملك أو زعيم أو أمير، بل بصفة خادم. أسير أنا وأسرتي وجيشي وبنو قومي، والله على ما نقول شهيد وهو خير الشاهدين. انتهى كلامه. وقال أيضا: إنني أعمل جهد طاقتي في سبيل إعلاء كلمة الله وإجلال وإحلال عقيدة السلف الصالح في نفوس المسلمين والعرب، لذلك أقول أنا مبشر أدعو إلى دين الإسلام وأنشره بين الإسلام أولا، بين الأقوام أولا، وثانيا أنا داعي لعقيدة السلف، وعقيدة السلف هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن الخلفاء الراشدين. أما ما كان غير موجود فيها فأرجع بشأنها إلى أقوال الأئمة الأربعة فأخذ منها ما فيه صلاح المسلمين. فانظر كأنك تسمع لكلام إمام من أئمة المسلمين وعالم من علمائهم رحمهم الله تعالى. وقال أيضا: أنا عندي أمران لا أتهاون في شيء منهما ولا أتوانى في القضاء على من يحاول النيل منهما ولو بشعرة. الأول كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني والله وبالله وتالله أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود فداء لهذه الكلمة، لا أظن بذلك، أي لا أبخل بذلك. والثاني هذا الملك الذي جمع الله به شمل العرب بعد الفرقة وعزهم به بعد الذلة وكثرهم بعد القلة، فإن ذلك لا أدخر قطرة من دمي في سبيل الذود عن حوضه. قال رحمه الله ووفى بما قال: وناضل دون عقيدة الإسلام وجمع كلمة أهل هذه البلاد فأعزه الله ونصره. يقول في خطاب له: تعلمون أن الله سبحانه وتعالى من علينا وعليكم بنعمة الإسلام التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي مضمون مباني الإسلام الخمسة مع ما يتبع ذلك من شرائع وحقوق. فأكمل الله بنبيه الدين وأتم به النعمة وشرع الأحكام وأحل الحلال وحرم الحرام وأوجب علينا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عزمنا متوكلين على الله أن نقوم بالواجب ونعمل بما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نبين لكم الأمور التي حصل الاتفاق منا ومن علماء المسلمين عليها. فقد قررنا أن نعين هيئات في جميع بلدان المسلمين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومن أهم ذلك إلزام الناس بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة وحض الناس على تعليم دينهم والقيام بذلك. وقال رحمه الله تعالى في خطاب آخر موجه له، قال: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أعظم الواجبات وأهم المهمات، فلا صلاح للخاصة ولا للعامة في جميع القرى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلامه رحمه الله طويل وكثير في تعزيز هذا المنهج، نكتفي بهذا. ثم لو نظرنا بعد ذلك لأبنائه، فقد عاش ملوك هذه البلاد المباركة في كنف والدهم ورأوا وسمعوا حرصه الشديد على إقامة شعائر الدين الظاهرة والحفاظ عليها، وساروا على منهاجه. يقول الملك سعود رحمه الله تعالى: ليس لنا ما نعتصم به إلا عفو الله ورحمته بما نقدمه من إخلاص العبادة لله وحده والعمل بكتابه واتباع سنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وقال أيضا: إذا رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة رسولهم وسيرة الخلفاء الراشدين وجدوا فيها الرائد الراشد لبلوغ أسمى الغايات في التوحيد الخالص وفي حياتهم الاجتماعية ورفع مستواهم وجعلهم الأعلين وفي كل مكان. إخواني، كل ما أدعو إليه هو الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين، نقتفي آثارهم ونهتدي بهديهم ونتناصح فيما بيننا للعمل بذلك. وقال أيضا: إنا نبرأ إلى الله من كل عمل يخالف الشرع الشريف، فواجب أمرائنا تنفيذ الأحكام الشرعية على كائن من كان، وواجب قضاتنا الحكم بما أنزل الله والمبادرة لوضع الحق والعدل في موضعه كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وما عليه الخلفاء الراشدون. وهنا بعض الكلام للملك الملك فيصل يرحمه الله تعالى. في عهد الملك فيصل استمر الاهتمام بالشريعة والعمل بها، واستمر على نهج والده، ومما قاله رحمه الله تعالى في موسم حج عام 89 و300 و1000 يعلن رفضه للأفكار والمبادئ الوافدة المخالفة للإسلام، وهو يخاطب المسلمين في موسم الحج. قال: كثير منا تنحوا والعياذ بالله عن عقيدتهم ودينهم، وتشبثوا بما يتلقونه من آراء وأفكار ومبادئ غربية كانت أم شرقية، ولكنها كلها تلتقي في نقطة واحدة، وهي محاولة هدم هذا الدين والقضاء على العقيدة الإسلامية، لأنهم يشعرون بأن الإسلام هو الحكم الوحيد الذي يقي أبناءه من شر عدوانهم ومكائدهم للمسلمين، ويمنع كل المسلمين في أنحاء المعمورة من الوقوع تحت رحمة أعدائهم وتحت سيطرتهم. ويقول رحمه الله تعالى: معنى العبادة هو توحيد الله وتحكيم شريعته، هذا لب العبادة. أما أننا نقول إننا مسلمون وإننا في زمرة المسلمين ونحكم ونحكم غير كتاب الله وسنة رسوله، فهذا لا يتفق مع الحق ولا يتفق مع العقل ولا المنطق. وقال أيضا: ندعو إلى تحكيم القرآن والشريعة الإسلامية كقانون أساسي ودستور للمسلمين، ومن يدعي أن تحكيم الشريعة الإسلامية سيكون عائقا أو مؤثرا في تقدم الشعوب أو البلاد فهو بين اثنين: إما جاهل لا يفهم من الشريعة الإسلامية شيئا، أو أنه جاحد أو معاند. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم أذكر بعض أقوال الملك خالد بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، فقد استمر على نهج أسلافه بالاهتمام بالحرمين الشريفين والحرص على جمع كلمة المسلمين والاهتمام بشعائر الإسلام الظاهرة، فكان من كلماته رحمه الله: أول النعم وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام، ولا يكون شكرها إلا باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى سخط الله وغضبه وحلول لعنته. وقال أيضا: من يقرأ القرآن بفهم وتدبر وتمعن فإنه يجد في آياته تشريعا إلهيا عظيما ودستورا سماويا لا يصل إلى مستواه أي تشريع أو دستور وضعي. العمل بما جاء في كتاب الله من أحكام وتشريعات كان وسيبقى مثالا فريدا لإقامة المجتمعات المثلى، كما هو الحال في المجتمعات الإسلامية التي انصهر أفرادها في بوتقة الإسلام. الأمة الإسلامية قاطبة من أقصاها إلى أقصاها، يقول، مطالبة بأن تحافظ على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله وتطبيق ما جاء فيهما تطبيقا ينبع من إيمانها الشديد بأن فيهما خلاص البشرية مما تعانيها اليوم من تعلق بأوضار المادة وبعد عن الدين. وحينما يتم ذلك فإن الأمة الإسلامية تستطيع تنمية مجتمعاتها وتعمل على تطويرها وفق أحدث الأساليب العلمية مسترشدة في كل ما يصدر عنها من الكتاب والسنة. وقال رحمه الله: إن أول مراحل العمل أن نصلح ما بأنفسنا، وأن نلتزم بعقيدتنا، وأن نجعل أعمال سلف هذه الأمة نبراسا يضيء لنا الطريق على هدي كتاب الله وسنة نبيه. والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ففي الداخل حرصنا على تطبيق الشريعة وتحكيمها في جميع شؤوننا في حياتنا، وعلى النطاق الخارجي حكمت الشريعة الإسلامية تعاملنا مع الآخرين، واتضح للجميع كيف يدعو هذا الإسلام الحنيف إلى سعادة البشرية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم أذكر بعض أقوال الملك فهد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: لقد تأسس الحكم في هذا البلد العزيز علينا وعلى المسلمين ألا تقوى الله وإقامة حدود الله والتمسك بتعاليم العقيدة الإسلامية نصا وروحا وقولا وفعلا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقيم العدل بين الناس ونفشي السلام ونصل الأرحام. قال: أما بالنسبة لهذا البلد فهو إن شاء الله بحول الله وقوته سيبقى دائما وأبدا متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله في جميع أموره كلها العامة والخاصة، ومن خالف هذه العقيدة من أي أمر كان فسوف لا يعمل به أبدا، وما خالف الشريعة فلن يعمل به أبدا. ويقول: ومن فضل رب العزة والجلال أن جعل هذه البلاد وشعبها في خدمة الإسلام وفي خدمة بيت الله الحرام ومكة المكرمة ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن طبيعة هذه البلاد وواجبات أهلها تختلف عن أي بلاد أخرى، وعلى هذا الأساس لن نقتبس أي مبدأ إن كان من المبادئ التي يعدونها تنظيمية لحياتهم الاجتماعية إلا ما جاء من الأمور المفيدة للإسلام والمسلمين، بشرط أن لا تختلف أو تخالف ما أوضحه الله عز وجل في كتابه ورسوله الكريم في سنته وخلفاؤه الراشدون وأئمة المسلمين. إذا نحن لا نهتم أبدا بأي حال من الأحوال من يريد أن يقول إن هذا البلد بلدا متأخرا، وقيل هذا مع مزيد الأسف من بعض البلدان العربية وخلافها، هذا البلد متخلف. لماذا نكون متأخرين أو متخلفين؟ يقولون: لأننا متمسكون بكتاب الله وسنة نبيه، وهذا عز وفخر نفتخر به ونعتز به، وعلى هذا الأساس أريد أن أوضح. يقول: بصفتي كلفت أو وجدت نفسي في هذا المركز الذي أنا فيه، فأقول أعاهد الله عز وجل أن تكون العقيدة الإسلامية هي الأساس والقاعدة والمنطلق، وما خالفها لن نهتم به ولن نتبعه ولا يهمنا. من أراد أن يقول أو يتكلم كبيرا كان أو صغيرا نحن أقوى بالله عز وجل، ومن أراد أن يحاججنا فسوف نتغلب عليه، لأننا نعتمد على قدرة الله العزيز القدير وعلى ما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به الرسول وخلفاؤه الراشدون وأئمة المسلمين. وقال رحمه الله: إن دولتكم التي قامت من أكثر من 250 عاما توحدت، وتوحدت منذ ما يزيد على 70 عاما، يقول اتخذت كتاب الله وسنة رسوله أساسا للحكم. طبعا الذي وضع النظام الأساسي للحكم وعطره تعطيرا أخيرا هو الملك فهد رحمه الله تعالى. يقول اتخذت كتاب الله وسنة رسوله أساسا للحكم وإدارة شؤون البلاد، وصبغت ذلك في تعاملها وعلاقاتها مع الدول المختلفة، وسنظل بمشيئة الله تعالى متمسكين بمبدأ العقيدة الإسلامية، لأننا نعرف أن في ذلك عزنا وسددنا ونصرتنا. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولينصرن الله من ينصره. إن الواجب علينا هو التمسك بشريعة الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، فما دمنا نتمسك بالإسلام عقيدة ومنهجا وتطبيقا وعملا فإن الله معنا. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس لا يصدر مثله إلا من مؤمن سلفي موحد متبع. أذكر بعد ذلك بعض أقوال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: نحن في المملكة العربية السعودية نحمد الله عز وجل أن هدانا إلى التمسك بشرعه الحكيم وجعلنا مطبقين له في حياتنا وفي جميع أمورنا، وأن ثوابت هذا الدين وقواعد الدين وأحكامه هي المرجع لنا في كل التصرفات، إليها نحتكم ومنها نصدر وعنها نرد، وهذا مبنى عزنا وأساس فخرنا، وعليه قامت سياستنا منذ أرسى دعائم هذا الدولة مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن تغمده الله برحمته. فكتاب الله وسنة رسوله هما الحاكمان في هذا البلد على كل الأمور، وإن الخير كل الخير في التمسك بهما والعمل بما جاء فيهما والدعوة إليهما بالتي هي أحسن، والشر كل الشر في البعد عنهما وتعطيل أحكامهما والتحاكم إلى غيرهما، عملا بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وبقوله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله شديد العقاب. وقال أيضا رحمه الله تعالى: الواجب على المسلمين التمسك بتعاليم الإسلام وتطبيقها حق التطبيق والتحلي بالأخلاق الحميدة والاتصاف بها قولا وعملا، وأن يكونوا على يقين أنه لا عزة لهم في هذه الدنيا ولا فلاح لهم إلا باتباع صراط الله المستقيم والتمسك بكتابه الكريم وسنة رسوله والعض عليهما بالنواجذ، فذلك والله عز الدنيا والآخرة. أيها الأخوة الكرام، يقول: ونحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد مستقيمون على شرع الله متبعون لصراطه المستقيم، نلتزم في علاقاتنا وارتباطاتنا وقراراتنا بذلك، وقد قامت هذه الدولة منذ تأسيسها على التمسك بشرع الله وتطبيق أحكامه وقواعده في جميع أمورها، وقدوتنا في ذلك الخلفاء الراشدون والصالحون من سلف هذه الأمة، لا مذهب لنا سوى ذلك ولا نبتغي عنه بدلا ولا نحيد عنه قيد أنملة، وهذا ما ندين الله به ونعلنه على رؤوس الأشهاد ويحكم سياستنا داخليا وخارجيا. فكتاب الله وسنة رسوله هما الحاكمان في هذا البلد على كل الأمور. ثم أذكر بعض كلام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونصره، قال: نحن دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما جاء في النظام الأساسي للحكم، فهذه الدولة قامت على العقيدة، ونحمد الله أن جعل هذه البلاد تحكم بالشريعة، فهي بلد الحرمين وبلد قبلة المسلمين، وهذا التكريم من الله يجب علينا أن نحافظ عليه، أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيقا لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول حفظه الله: لقد يسر الله عز وجل لهذه الدولة مصلحا كبيرا، هو شيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وآزره وعضده الإمام محمد بن سعود، فقامت هذه الدولة في عام 57 و100 ألف للهجرة، ولا تزال مستمرة والحمد لله. وعندما قام الملك عبد العزيز وجمع شمل هذه البلاد ووحد هذه البلاد بتوفيق من الله عز وجل وبسط الأمن فيها، إنما أقامها في سبيل إيمانه بالله واعتماده على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين وما سار عليه سلف الأمة الصالحين والدعوة إليه، وإننا نحمد الله أن هذا المنهج هو السائد. وقال أيضا: والدولة كما هو موجود في النظام الأساسي للحكم دستورها الإسلام كتاب الله وسنة رسوله، هذا دستور الدولة قبل كل شيء، ولذلك فإن أي شيء يتنافى مع دستورها لا نقبله إطلاقا، لكننا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجد خيرا إبراس لنا سنة المصطفى وهي المصدر الثاني الذي يأتي بعد كتاب الله. فعلينا التأسي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بخلفائه الراشدين والصالحين من أئمة المسلمين. هذا يا إخوان المنهج الذي يجب أن ننهجه. وقال أيضا نحن المسلمون يجب أن نعرف معرفة تامة أن عزنا وكرامتنا وتقدمنا ينبع من كتاب ربنا وسنة رسولنا. ومن يعتقد أن الكتاب من يعتقد يقول أن الكتاب والسنة عائق للتطور أو التقدم فهو لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآن. إن جميع الحقوق التي تسعى البشرية إليها من إسعاد البشري ومن رفع مستوى المعيشة ومن التراحم بين الناس ومن الشورى ومن حفظ حقوق الإنسان من كل المقاييس والمعايير التي يدعيها ويقول بها الناس في هذا الزمان فهي محفوظة في كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كان هناك تقصير فهو منا كبشر وكمسلمين وليس من الكتاب والسنة. وقال في كلمته في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى مبينا ومؤكدا فيها التزام المملكة بالكتاب والسنة مستعرضا فيها سياستها الداخلية والخارجية المنطلقة من مبادئ الإسلام الثابتة يقول لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله وتشرف وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية يشهد بها الجميع إلى أن قال إن دولتكم ماضية على ما قامت عليه منذ تأسيسها. وقال أيضا لعل نختم به قال عند افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى قال حفظه الله مؤكدا التزام المملكة العربية السعودية بدين الإسلام الدين القويم المتمثل في الكتاب والسنة وفق ما كان عليه السلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. يقول لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله وسخرت إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين الشريفين. إن دولتكم دولة الإسلام الدين القويم الذي نزل على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم دين الوسطية والتسامح نعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم. فهم قدوتنا ومثلنا الأعلى وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالا لقول المصطفى إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وبنفس القدر سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط بدين الله عز وجل. وقال صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى رؤيتنا لدولتنا ولبلادنا أنها دولة قوية مزدهرة دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية. وقال أيضا حفظه الله دولتنا دولة قائمة على الإسلام. فمما تقدم ذكره وهو نذر يسير من أقوال ملوك هذه البلاد الميامين التي تدل دلالة واضحة على تمسك هذه الدولة المباركة وحكامها بهذا الدين العظيم على المنهج القويم المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه وفق فهم السلف الصالح وحرصهم البالغ على العمل بهذا الدين والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتزازهم بهذا الدين وصدعهم به وإعلاؤه في جميع الأصعدة المحلية والعربية والإسلامية والدولية حتى أصبحت بلادنا بحمد الله مثالا يحتذى به في كل خير والحمد لله. وأذكر جملة من كلام أهل العلم الكبار وما قالوه عن قيام هذه الدولة وما زالت على منهج السلف الصالح. فالعلماء يشهدون لهذه الدولة المباركة بأنها اتخذت في حكمها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم منهجا وطريقة وأسوة يلتزمونه اعتقادا وقولا وعملا ودعوة إلى ذلك، فهي تأخذ بكل جديد مفيد ليس فيه مخالفة للشريعة. فأذكر نماذج من أقوال الأئمة والعلماء الأعلام في ذلك. يقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ المتوفى سنة 40 و300 و1000: فاشكروا نعمة الله عليكم بما من به من إمامة إسلامية تدعوكم إليه ظاهرا وباطنا، مما سمعتم وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاجرين لأجل دينهم لا لقصد سوى ذلك، يعرف ذلك من عرفه ولا يجحده إلا منافق فارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. ثانيا أيضا قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد العزيز بن عبد الله العنقري والشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نحوا مما قاله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. ثالثا قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ الذي كان مفتي المملكة، يقول: فحكومتنا بحمد الله شرعية، دستورها الكتاب، كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: وفي كل موسم حج تأتي وفود الحجيج من جميع أقطار الدنيا، لا وكثرة أعدادهم الهائلة لا تخفى، فيسعهم جمال العدل والإنصاف والرخاء والطمأنينة وحفظ جميع ما لم حفظ جميع ما يهمهم، وذلك كله بفضل الله ثم بعدالة هذا النظام السماوي الذي تسير عليه هذه البلاد. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مبينا حقيقة دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومثنيا على الحكام من آل سعود لمناصرتهم ومؤازرتهم لهذه الدعوة، وموضحا ما لهذه الدعوة والدولة المباركة من آثار طيبة وخدمات جليلة تجاه الإسلام والمسلمين. فقال رحمه الله: إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي الدعوة الإسلامية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة، ولهذا نجحت وحققت آثارا عظيمة من كثر، ومع تحقيقها لهذه الأمور العظيمة وتحقيقها لهذه الآثار، مضافا إلى ذلك ومع ذلك كثر أعداؤها ومعارضوها في العالم الإسلامي أثناء قيامها، وذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول: وهذه الدعوة وإن كانت سلسلة دعوة الإصلاح ومرتبطة بمذهب السلف الصالح السابق لها ولم تخرج عنه، إلا أنها تستحق المزيد من الدراسة والعناية وتبصير الناس بها، لأن الكثير من الناس لا يزال جاهلا حقيقتها، ولأنها أثمرت ثمرات عظيمة لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة، وذلك لما ترتب عليها من قيام مجتمع يحكمه الإسلام ووجود دولة تؤمن بهذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقا صافيا في جميع أحوال الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك، مما جعل بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول: إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها، ولا تزال، والكلام للشيخ عبد العزيز رحمه الله، هذه البلاد بحمد الله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافات التي أضرت بكثير من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها، والمملكة حكاما وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. وقال أيضا: الجماعة الذين على الحق قائمة في هذه البلاد وتوجد في بلاد أخرى ولو كانت الدولة فاسدة، فالأقليات المسلمة ولو كانوا فيها 10 فرئيسهم إمامهم. هذا أثناء إجابة للسؤال لما سئل عن وجود مسلمين في أقليات. وقال أيضا: وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة، لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل، بل الواجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة ويتناصح ويتواصى بالحق. هكذا كان طريق المؤمنين، وهكذا حكم الإسلام، وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الأداء لهذه الدولة أداء للحق، أداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة من حولنا، من جيراننا، من الذي يدعو للتوحيد ويحكم الشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ من أين هو؟ أين الدولة التي تقوم بالشريعة غير هذه الدولة؟ أسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. سادسا، قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: نحن في بلد، في هذا البلد ولله الحمد، بلاد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وهي من خيرة ما نعلمه في بلاد المسلمين تطبيقا للشريعة، وهذا أمر مشاهد. وقال أيضا: أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائمة، إلا من حصلت منه مخالفة أو خشي منه فتنة فهذا ولا بد أن يمنع دفعا للشر وأسباب الشر. وقال رحمه الله تعالى: لا نقول إنها خالية عن هذه البلاد من كل ظلم أو خطأ، لكن والحمد لله أخف، ولكن الظلم إذا نسبته للعدل وجدت أنه لا شيء، ولو لم يكن فيها إلا تطبيق التوحيد والعمل الظاهر بالشريعة فالمحاكم موجودة وهيئات الأمر بالمعروف موجودة والخير الكثير موجود. وقال رحمه الله: أشهد الله تعالى على ما أقول. شيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: أشهد الله تعالى على ما أقول، وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الإسلام بمثل ما تطبقه هذه البلاد عن المملكة العربية السعودية. يقول: وهذا بلا شك من نعم الله علينا، فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم، بل ولنكن مستجدين من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم، لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق الشريعة. إننا في هذه البلاد نعيش في نعمة بعد فقر، وأمن بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم، يتمنون زوال ما نحن فيه، ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملون لهدم الكيان الشامخ. وقال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، الأستاذ بالجامعة الإسلامية: إن الدولة السعودية نشرت العقيدة السلفية، عقيدة السلف الصالح، بعد مدة من انقطاع والبعد عنها إلا عند ثلة من الناس. وقال أيضا أن المملكة العربية السعودية دولة سلفية. وقال أيضا: كان الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في زمن كان للشرك فيه أرفع منار، فهدم أعلامها ونكسها على الأدبار، وأسس دولة على الكتاب وسنة النبي المختار بمساعدة من الإمام محمد بن سعود. ونرجو من الله أن تكون الحكومة السعودية هي المعنية بالحديث المعروف: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم. وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء: إن هذه الدولة السعودية ولله الفضل والمنة انطلقت من هذا المنطلق، دعوة إلى الله وقيام دولة على أساس من كتاب الله وسنة رسوله وتحكيم شرع الله والعمل بذلك. نرجو الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يوفق الله قادة الأمة للعمل بشرع الله وتحكيم دينه. وقال أيضا حفظه الله تعالى: إن هذه البلاد ولله الفضل والمنة تعيش في أمن واستقرار عديم النظير، فأهلها آمنون مستقرون، يعيشون نعمة الأمن العظيمة التي منحهم الله إياها، وذلك بفضل تحكيم شرع الله وتنفيذ حدوده وإقامة شريعته وتحكيم هذا الشرع في أرجاء البلاد، فصارت هذه البلاد مضرب المثل في الأمن والاستقرار. وإنما حصل هذا الأمن بتحكيم شرع الله وتنفيذ حدود الله. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فليس عندنا والحمد لله شيء من مظاهر الشرك التي توجد في البلاد الأخرى. بلادنا بلاد التوحيد، بلاد العقيدة، بلاد الدعوة، وكذلك عندنا وحدة المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله، فنحن والحمد لله نحكم بكتاب الله وسنة رسوله على الصغيرة والكبيرة، نطبق الحدود، نقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ننفذ الحدود، وهذه نعمة عظيمة من الله به سبحانه وتعالى على قيادتنا والحمد لله. وقيادتنا والحمد لله مسلمة قامت على الكتاب والسنة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. لا أقول بأننا قد كملنا من كل الوجوه، عندنا نقص، ولكن هذا يمكن إصلاحه بالتعاون على البر والتقوى والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والتناصح. وقال أيضا: هذه البلاد مقصودة مغزوة، لأنها هي البلاد الباقية التي تمثل منهج السلف الصالح، وهي البلاد الآمنة من الفتن ومن الثورات ومن الانقلابات، فهي بلاد ولله الحمد يرفرف عليها الأمن والأمان ومنهج السلف الصالح. فهذه جملة من أقوال العلماء الكبار الناصحين للأمة العاملين بالكتاب والسنة العارفين بمقاصد الشريعة وأحوال الأمة، تشهد بأن هذه الدولة مطبقة للشريعة الإسلامية، وأن إمامها إمام شرعي، فليس لأحد من الرعية أن ينازع في هذا الأمر، بل يجب عليه السمع والطاعة في غير معصية الله في المنشط والمكره والعسر واليسر، ويحرم التأليب والإثارة والخروج عليها بجميع صوره وأشكاله، ويحرم على كل ويحرم كل ما ينافي السمع والطاعة في المعروف وحل البيعة. وأذكر الجميع بأننا في هذه البلاد السعودية المسلمة ننعم والحمد لله والمنة بالإسلام والعمل به والدعوة إليه على هدي من كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم السلف الصالح تحت ولاية إسلامية تحكم فينا بشرع الله، وليس لأحد أن يزايد عليها في ذلك إلا من سفه نفسه وظلمها. فلا يجوز لأحد من أبناء هذه البلاد أن يوجد حزبا أو ينشي جماعة أو ينضم إلى جماعة مخالفة للمنهج الحق الذي قامت عليه بلادنا وسار عليه علماؤنا، فيشق بذلك الطاعة ويخالف الجماعة ويكون سببا للفرقة والاختلاف. حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمرنا وعلماءنا وأهل بلدنا من كل سوء ومكروه، ورد كيد أعداء هذه البلاد في نحورهم، وكفانا وكفى المسلمين شرورهم في هذه. فهذه البلاد بواقعها ودستورها مثال يحتذى وانموذج يقتدى به في كافة المجالات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.